بسم الله الرحمن الرحيم.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زلنا في الطائفة الثالثة من طوائف الأدلة على حرمة الموسيقى، والتي كان عنوانها الأدلة على حرمة بعض الآلات الموسيقية بشكل خاص. وقد ذكرنا عددا من نصوص هذه الطائفة، التاسع ما رواه في الجعفريات. اليوم النصوص تقريبا كلها ضعيفة السند، فلهذا احنا نمر عليها بسرعة بعد ما نحتاج أن نقف في تفاصيل نواقصها السندية. التاسع ما رواه في الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام قال: تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط، وعلى قوم يضربون بالدفوف والمعازف، إلى آخر الرواية. واضح الشاهد ذكر الدفوف والمعازف بالخصوص، فهي الرواية من جانب تصلح أن تكون من الطائفة الأولى التي بيّنت حكم المعازف، وربما ذكرتها هناك، وأيضا هي تصلح أن تكون من نصوص الطائفة الثالثة التي نصت على بعض الآلات الموسيقية الخاصة، وهو عنوان الدفوف في المقام. سندها أيضا واضح بعد المشكلة فيه. العاشر ما أرسله القاضي النعماني في دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أنهى أمتي عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكنارات. هذا الحديث بمضمون قريب جدا منه سبق في أوائل الأدلة على حرمة النصوص الخاصة اللي هي ذكرت فيها هذه العناوين. ربما احنا بالحديث الأول والحديث الثاني كان عندنا مضمون حديث نبوي، لكن رواه في الكافي بسند معتبر، فاحنا ما عندنا مشكلة من هذه الناحية. هذا راح يصير مؤكد له، ولا المضمون متقدم عندنا، هو عم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. بلي شنو؟ لا ويانا إن شاء الله تعرف، بس ركزوا ويانا. الحادي عشر ما أرسله القاضي النعماني عن علي عليه السلام أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ولم يوجب على الرجل شيئا. ظاهر منها ماذا؟ أيضا الحرمة. لماذا؟ لأنه هذا معناه أن البربط ما لا حرمة له، لا أهمية له، فعليه فيدل على أن البربط محرم، ولا لماذا لا أهمية له؟ هو مال محترم يتنافس عليه العقلاء، محترم أقصد عند العقلاء، معناه الشارع أسقط حرمته. يعني ماذا؟ يعني ظاهر ما عنده هو أنه حرم، نستفيد منه الحرم، فهذا أيضا من الشواهد على الحرم، وهذا أيضا من مراسيل دعائم الإسلام. الثاني عشر ما أرسله أيضا هو في دعائم الإسلام القاضي النعماني عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: من كسر بربطا أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه. أيضا الكلام الكلام. الحديث مرسل لا يمكن بعد البناء على تمامية سنده، لكن دلالته واضحة بما يشبه دلالة الحديث السابق، لأنه أسقط حرمة البربط كما هي حرمة الخمر، فيدل ذلك على أن البربط من المحرمات عند الشارع. الثالث عشر ما أرسله ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ولا يستجاب دعاؤهم وترفع عنهم البركة. وهذه الرواية واضح أنه سندها مرسل، ودلالتها قد لا تكون بتلك المثابة من الحرمة، من حيث أنها تدل على أن الملائكة لا يدخلون في هذا البيت وأن دعاءهم لا يستجاب. هذا ربما يكون مع ارتكاب المكروهات المؤكدة، يصير عبد يرتكب مبغوضا حتى وإن لم يكن هذا الفعل المبغوض محرما عند الشارع، بمعنى أنه يلزم بتركه ويؤاخذ عليه أو يكون العبد في معرض المؤاخذة عليه. هو ممكن أنه مثلا يتصرف بعض التصرفات المكروهة هي توجب عدم دخول الملائكة أو ما أشبه ذلك. مثلا وضع الصورة بالكم مفصل، أن إذا بيت فيه صورة بالتصوير، ذكرنا ذلك مفصلا في العام الماضي، فالملائكة لا تدخل. عندنا نصوص لعله متواترة متضافرة على أقل التقادير، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فوضع الصورة في البيت أول الكلام أنه حرام. إحنا كان هناك إشكال أن التصوير حرام، أما وضع الصورة في البيت يكاد يكون من الواضح هذا أنه ليس محرما، لكن له آثار وضعية وعليه. فإحنا مجرد عدم دخول الملائكة أو أن الدعاء مثلا لا يستجاب، يوجد مانع من استجابة الدعاء، هذا أعم من الحرمة والكراهة، فما دل عليه يدل على الأعم فيكشف عن المبغوضية ويكون مناسبا مع أدلة الحرمة، لا يكون بالضد منها، ما ينفيها، لكن هو بنفسه لو تم سنده لا يصلح حجة على الحرمة، كما هو كثير نصادف كثيرا من النصوص من هذا القبيل. النصوص مو بقصد رسم حدود الحكم الشرعي، وإنما بقصد يعني موعظة الناس و إبعادهم عن الأمور التي يبغضها الشارع. المهم أن هذه الروايات الخمسة الأخيرة اللي ذكرناها اليوم وإن كانت مراسيل فلا تصلح حجة للحكم الشارع، لكنها مع ما تقدم من روايات كثيرة تحقق الاستفاضة وتوجب الاطمئنان بصدور المضمون من المعصوم. هذه المضامين صادرة ردع أكيد. هذه الرواية الأخيرة قلنا فيها تحفظ، لكن هي ليست منافية من حيث مجموع هذه النصوص. احنا في هذه الطائفة فقط ذكرنا 13 نصا. هذه النصوص في الجملة صحيح بعضها كان يصادف أنه في بعض رجاله مثلا شيء من التوقف كذا، هذا مثلا مو معروف، هذا ماكو توثيق صريح إليه، هذا اكو طعن به من جهة من الجهات وهكذا، أو صادف أنه بعضها مراسيل مثل هذه النصوص الأخيرة وما أشبه ذلك. ولكن مع وجود هذا المقدار من النصوص، تنوع ألسنتها، تنوع من يروى عنه، تنوع من يروي هذه النصوص هو نفسه ومن يروى عنه، هذا كله يجعل احتمال التواطؤ على ارتكاب على مثلا القول الباطل أو مثلا مصادفة اتفاق الدواعي على القول الباطل، هذا يصير شبه معدوم، فيصير عندنا اطمئنان بصدور المضمون. هذا إن شاء الله واضح، وهذا هي فائدة الاستقصاء، أن تحقق عندنا درجة عالية من الاطمئنان. ولهذا احنا ننهج هذا المنهج في البحث الفقهي، مو أنه نجي إلى مجموعة روايات، الرواية الواضحة الضعف نتركها، والروايات اللي هي مثلا تامة السند أو قريبة من تمامية السند نذكرها، تصير قليلة نذكرها وننقدها، فيبقى من عجين 2-3 تامة السند، نقول أنه هذه بها دلالتها بها كذا وهذا كذا، فجأة نشوف أنه المضمون يصغر يتقسم، ما يكون بما يناسب كثرة روايته في الأحاديث الشريفة، وهذا يحقق يؤدي بالنتيجة إلى ضعف الرؤية، تضعيف الرؤية الفقهية في المسألة. على أي حال، تحصل من هذه الطائفة من عامة رواياتها إذا لاحظناها بنظرة مجموعية لمفاداتها. أنتم تعرفون أننا عندما نقيم الروايات تارة نقيمها بنظرة واحدة لرواية لكل رواية الرواية، وهذا هو ما نفعله عادة عند استعراضنا لأدلة كل طائفة، ونقيم كل واحد من جهاته التي تتيسر لنا. لكن يا ترى هل أن هذا يكفي وأن نأخذ مفاداتها التي حصلنا عليها من خلال المراجعة التفصيلية لكل واحد واحد منها، ثم نجمع هذه المفادات ونشوف أنه شنو تقتضي، مثلا دلت على الحرمة، ثبت منها ما يدل على الحرمة أو كذا. إحنا هذه الطريقة اللي هي شائعة في مدرسة السيد الخوئي رحمه الله هو وجمهر طلابه، اللي من جملتهم يعني أستاذنا الكبير السيد القمي رحمه الله. هذه الطريقة احنا منشوف انها وافية، وانما نحتاج بعد ملاحظة كل طائفة، كل رواية رواية من الطائفة وتقييمها، ان ننظر الى مجموع الروايات، لان النظرة المجموعية للنصوص ربما تفيد ما لا يستفاد بالنظرة التجزئية لكل واحد واحد من النصوص. وهذا الأمر بغض النظر عن الفقه، أنت الآن لاحظ في أي شأن من الشؤون، مثلا في الشأن التاريخي أنت تجي تدرس بعض النصوص التاريخية، من تأخذ نص واحد والدرس ربما تنتهي إلى نتائج معينة، أما من تأخذ مجموعة النصوص المرتبطة بالموضوع تنتهي إلى نتائج مختلفة، لأنه شنو عندنا شواغر في فهم النصوص في كثير من الأحيان هي تملأ من خلال نصوص أخرى، يعني بعضها يكمل بعضها، أو عندنا بعض الأمور فيها دلالات محدودة ضعيفة أو قابلة لأن مجملة، فمن تجي النصوص الأخرى إيش راح يصير، شنو دورها؟ أن يكشف عن المجمل. ولهذا إحنا حتى منهجنا الأصولي هو منهج مبني على الجمع بين النصوص وملاحظة العام مع الخاص والمطلق مع المقيد والمجمل مع المبين، هذا إذا تم. أما إذا تعارضت فيما بينها أيضا نجي نبحث أنه آليات الجمع العرفي ومفادات الجمع العرفي، فهو حتى تنظيرنا الأصولي هو هم يقتضي ذلك. أما الاكتفاء احنا نجي نبحث من خلال مثلا سبع نصوص، شوف يا نص بيه دلالة خلاص هو هذا نجمد عليه، بعد ما لنا علاقة بالنصوص الأخرى، هذا راح يؤدي إلى، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى إخلال بالنتائج. نعم أنا لا أنفي أنه بعض الأحيان حتى من تنظر نظرة مجموعية لا تزيدك النظرة المجموعية على ما ظفرت به من نظرتك التجزئية لكل حديث حديث، كثير من الأحيان يحصل ذلك لا أريد أن أنفي، لكن في بعض الأحيان قد لا يتم الأمر. فإذا الآن إحنا بالنظرة المجموعية لكل هذه النصوص يتحصل عندنا، خصوصا إذا لاحظنا معها مفادات الأدلة العامة أيضا التي سبقت في الطائفتين، طائفة المعازف وطائفة الملاهي، التي دلت على حرمة المعازف والتي استعرضناها في الطائفة الأولى. وإذا لاحظنا أيضا الأدلة التي دلت على حرمة الملاهي التي استعرضناها في الطائفة الثانية، قد نصل إلى أن المحرم ليس هو العزف بهذه الآلة الموسيقية أو تلك بالخصوص. يعني الذي نستفيده هنا بلحاظ مجموع الأدلة إيش راح نعرف؟ راح نعرف أن هذه الأمور التي ذكرت بعيانها بعناوينها الخاصة، الطنبوخ، العود، المزمار، الطبل مثلا، الكوبات، الكذا، الكبرات، هذه العناوين التي حفلت بها هذه النصوص، هذه لا الأدلة لا تكشف عن أنها هي بذاتها محرمة، بل هي محرمة باندراجها تحت عنوان الملاهي والمعازف. تدرون احنا عندنا الأصل في العناوين أن تكون لها موضوعية، نقول العناوين لها موضوعية يعني ماذا؟ يعني هو هذا بنفسه محرم، لكن احنا إذا لاحظنا هذه النصوص مع ملاحظتنا للعمومات ولاحظنا الانطباق أنه هذا يمثل حصة منها، هذا العود مثلا الطنبور يمثل حصة من حصص ذلك العنوان الكلي، فش راح نستفيد؟ راح نستفيد بعد هذا أصالة الظهورة في أنه الظهورة الأصالة في أن يكون له الموضوعية، هذا راح ينتفي راح يزول. واضح إن شاء الله؟ إيه سذاك ما له علاقة، ذاك خلي ذاك خاص بتحقيق في هاي الرواية بالخصوص. لكن الآن قاعد نقول الفهم المجموعي العام، فهم المجموعي العام أنه هذه الآلات ليست هي بما هي هي محرمة، وإنما هي بما هي مندرجة تحت عنوان المعازف والملاهي. صحيح؟ يعني مثلا احنا على سبيل المثال احنا يجي نص يتحدث عن بر الوالدين، هذا كلش يعني مثال ساذج وبسيط للفكر، لأن الفكر هواي اعمق من هذا واهم، بس يجي كمثال كلش تبسيطي. تيجي نصوص تتحدث عن مقام الوالدين، ثم يجي نص يتحدث عن الوالد، فاحنا شو نقول؟ نقول هذا مو هو الا موضوعي، هذا من باب انه احد الوالدين. فإذا ذكر بعض الشؤون احنا نقول هذا نستفيد من عدم هذا انه هذا شأن الوالدين مو فقط شأن الوالد، الا ان يحتمل انه خصوصية خاصة، مثلا الاذن في الزواج، هذا بعد ان واضح انه له موضوعية للوالد مو للوالدة بخصوصية. اما فيما يرجع الى بره وصلته وادخال السرور عليه واحترامه والى اخره منه، نقول هذا مشترك. بعد الصحن شويش بعد، خلي نكمل الرؤية المجموعة بعد. صحيح هو بعدنا على أول في بداية الطريق في هذا المطلب. فالمحرم بحسب الاستفادة العامة بالنظرة المجموعية إنما هو العزف بعامة الآلات الموسيقية، وأن الطنبور أو المزمار أو البربط أو الطبل أو العود أو غيرها مما ذكرت عناوينه الخاصة في هذه النصوص لم تكن منظورة بما لها من موضوعية، بما أنها هي لها موضوعية في الحكم الشرعي، بل بما أنها أدوات للعزف وآلات لاح. ومن هنا فيمكن رفع اليد عما لها من الخصوصية عرفا، إن قصرنا النظر على نفس الرواية التي تتضمنها. يعني احنا لو كنا قصرنا النظر على نفس الرواية كنا ننتهي إلى أن هذه الرواية في الطنبور وتبين حرمة الطنبور، بينما إذا نظرنا نظرة مجموعية راح نعرف أنه الطنبور مو أكثر من مثال، مذكور كمثال مصداق مو أكثر من هذا. واضح إن شاء الله؟ وقد تبين أيضا، هذه تفيدك سيدنا إن شاء الله، من دلالة غالب الروايات التامة سندا ودلالة على الحرمة كون مفادها حرمة استعمال الآلات الموسيقية اللهوية، أو بعبارة أدق حرمة الاستعمال اللهوي للآلات الموسيقية، لا مطلق العزف الموسيقي. ولا بد من ملاحظة مجموع النصوص في هذا الشأن، فربما تكون كثرة إرادة اللهوية من ما ذكر من المحرمات، هذه نقطة، وغلبت استعمال هذه الآلات خارجا في الموسيقى اللهوية تكون سببا عرفيا بسبب الكثرة، وارتكازيا شرعيا بسبب النصوص لانصراف إطلاقات أدلة الحرمة إلى خصوص الموسيقى اللهوية. هذه النقطة جدا مهمة، أنه بالنتيجة الموسيقى مطلقا حرام والموسيقى اللهوية حرام. احنا ابتداء كنا نقول مفاد بعض الأدلة الموسيقى مطلقا حرام، وما دل، شوفوا إذا أريد نجي نشتغل على طريقة النظرة التجزئية، شوفوا شو راح تنتهي، تصير النتائج مختلفة. احنا عندنا دليل يدل على حرمة المعازف مطلقا، تذكرون دليل المعازف يدل على الحرمة مطلقا، وكل ما صارت محاولات لأن نقول هذا الدليل بانصراف ما بإطلاق، شفنا المحاولات غير ناجحة، ناقشنا زين. تأتي أدلة تدل على حرمة الموسيقى اللهوية، ايش راح تصير العلاقة بينهما؟ علاقة مثبتين، المثبتان لا يصلح أحدهما لتقييد الآخر، صحيح؟ يعني أطعم جارك بعدين يقول أطعم جارك المؤمن، الوصفة ما له مفهوم، فشنو المانع بعد؟ ايش راح يصير؟ راح يصير جارك يستحب اطعامه والمؤمن ايضا يستحب من جيرانك هذا يستحب اطعامه، ماكو مانع من اجتماعهما معا، صحيح لو لا؟ فايش راح يصير النتيجه؟ راح يصير النتيجه ان اطلاقات الادله تبقى محكمه، ماكو شيء يمنعها، والاطلاق هو اصل، ما يمكن رفع اليد عنا الا بمقيد، مقيدها ما اجى قال لنا يجوز العزف، لسه ما حصلنا مقيد عن جواز العزف، اذا حصلنا ذاك يصير ايضا بحث اخر، احنا نحكي في حدود ما وصلنا اليه. ولكن اذا نظرنا نظره مجموعيه فسينبثق، فسنلاحظ امرين، الامر الاول كثره استعمال هذه الالات الموسيقيه في اللهو، هي اصلا شانها ان تستعمل في الامور اللهويه، في مجالس الفسق والطرب والخمرة وما أشبه ذلك. شفتوا بعض النصوص تحدث أنه بالخمرة ما يتفاعلون، ما يخرجون عن طورهم إلا إذا مع الخمرة صارت مع السكر، صار ماذا؟ سكر طرب آخر، مو فقط سكر الخمر، وأمثال ذلك من الأمور. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا وجود خارجي لاستعمال هذه الآلات الموسيقية بشكل غالب في ماذا؟ في اللهو. هذا وحده مجرد الوجود الخارجي يكفي لتحقيق الانصراف له، إذا ننظر له وحده لا ما يكفي، ما زلنا على كلام. لكن إذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار ما أهملنا، وأخذنا إلى جانبه غلبت كون المحرم في نصوص الموسيقى هي الموسيقى اللهوية، الغالب هو هذا، نادر هو الذي يكون فيه إطلاق، فهذه الغلبة حرمت اللهو، الموسيقى اللهوية، صحيح لو لا؟ ويا الكثرة بمجموعة بنظرة مجموعية ايش راح تفهم؟ تقول الشارع يريد تحريم النصوص وتحريم الموسيقى اللهوية، لأن أولا هي هاي الظاهرة الاجتماعية، ثانيا هو قاعد يركز في كلامه على الموسيقى اللهوية مرة مرتين ثلاثة خمسة إلى آخره، يعني لحد الآن ما أدري، إحنا كل طائفة هي نصوصها ما شاء الله، إحنا الطائفة الأخيرة 13 نص بها، فهو أنت من يشوف ما أقول كل النصوص بحيث أريد أن أخذ هذا التراكم العددي كقرين، ولا هذا راح يصير شوية مبالغة في القول، ولكن أكثرها هي تبين حالة اللهو، فيعني كأنه هو هذا اللي مهتم به الشارع، فإذا سكت مرة أو مرتين عن هذه الحيثية اللهوية هذا يصير أكو منشأ للانصراف لله، لا أقل أنه مع وجود هذا الشيوع الخارجي وهذا الانتشار في النص اللي يسوي ارتكاز متشرعي، لا أقل من أنه مع وجودهن بعد أول الكلام يقدر واحد يعتمد على الإطلاق، يعني إذا الشارع حاسبنا في يوم القيامة وقال أنه أنا ما عندي إطلاق، نقدر نقول له أنت ليش ما نصبت قرينة؟ يقول بعد هذه مو واضح عندكم. على الأقل وجود ما يصلح للقرينية، على الأقل مع وجود ما يصلح للقرينية الإطلاق يتعطل حتى لو ما تبني على التقييد، ترجع للأصل العامل. بعد ما عندك حجة واضحة ظهورية على الحرمة فيما عدا اللهو، واضح إن شاء الله؟ وهذه نتيجة جدا مهمة، لأن ستغير النتيجة الفقهية لكل جهودنا. النتيجة الفقهية هو اللي احنا هذه كانت بالنسبة لنا نعتبرها هي هذه يعني ثمرة البحث كله، هو أن المحرم ولا أصل الموسيقى ماكو إشكال في حرمتها، أن الموسيقى المحرمة هي مطلقا أو الموسيقى اللهوية، وما المراد من اللهوية. هذا إن شاء الله هنبي بحث نأتي إليه إن شاء الله في محله. لكن المهم أن الظاهر من النصوص هو أن المحرم القدر المتيقن من مفاد الإطلاق فيه ما هو؟ هو الموسيقى اللهوية. أما ما عداها إما أن نقول أصلا منصرف عنها، ما بيظهر يعني مثل القيد، أو على الأقل نقول ما واضح أنه يوجد إطلاق. لهاتين النقطتين اللي ربما لو كانت كل واحدة منها ننظر إليها لوحدها لا تصلح، لأن الكثرة الخارجية، الكثرة الخارجية ما تصلح، وهكذا يصرحون الفقهاء، يقولون الكثرة الخارجية ما تصلح للتقييد. الانصراف اللي ينشأ من الكثرة في الخارج يقول هذا ما بي صلاحية لأن يحقق الانصراف، هكذا الفقهاء يصرحون أصلا بهذا تقريبا بهذه الألفاظ أو قريب من هذه الألفاظ. نعم الفقهاء أيضا هم يستدلون بالانصراف، مو الأصولية يا شيخ، فقهاء من يستدلون بالانصراف يطبقوه ويقولون هذا ما يصلح، لا بأس قد الأصولية هم يقولون سي عادة هاي كلمة فقهية. المهم إذا أجينا إلى النصوص، والنصوص في مرة جاءت بدليل خاص ذكرت شأنا خاص، مرة أعطت مطلق. القاعدة الأصولية في الجمع العرفي بينهما نقول المثبتان لا يصلح أحدهما لتقييد الآخر، كل واحد يبقى على حاله. بينما إذا نظرنا بنظرة مجموعية لهذا نأكد عليها، هذا مو دائما نقدر نجيب لها أمثلة لأن هي مو سهلة أن يكون أنت تشوف كل النصوص في مورد من الموارد وتلاحظه وتتأمل به وتتروى به ثم بعدين تشوف نتائج، يعني هذا من الأمور اللي بيقدر بالمجلسيات العلمية من الصعب جدا أن واحد يجي ينبه إلها، هذه اللي تدينا دروس طويلة ونفس طويل حتى الإنسان يقدر يدركها. من الإنسان يجي يلاحظ مجموع النصوص ويا الكثرة الخارجية راح يصير عندنا منشآن، المنشآن من الخطأ تقييم كل واحد منهما بمعزل عن الآخر، لأن هي مو براهين. إذا كل واحد منهن كان هو ناقص ما يصلح لإثبات النتيجة يعني بعد بطل وخرج عن الميزان، لا، هذه مناشئ استظهارية، والمناشئ الاستظهارية تؤخذ بنظرة مجموعية، ننظر إليها بمجموعة لأن هي منشأ للفهم، مناشئ الفهم هي تكون موجودة بالكلام، ما يصير تأخذها مجتزأة ومتناقشها. إذا تصير بناك تتعامل مع الناس بهذه الطريقة أصلا الناس لا تطيق التعامل معك، لأن أنت تحرجها بكلامك الدقي وتكون بعيدا عنها بفهمك العرفي. إذا واحد جرب طلب أول ما يبدأ يريد شوي يدرس وكذا ويصير بناء يحاسب محيطه الاجتماعي بهذه الطريقة، أنه هيك قلتوا كذا هيك معناه، يضيق صدورهم ما يدرون شلون يجاوبوا، لأنه هو عنده كأنه حجة علمية لكنه في نفس الوقت خلاف وجدانهم، فهذا يوجب الاستفزاز، يعني القربة أصلا عن المجتمع، والمجتمع ما يتعامل بهذه الطريقة. شلون يتعامل؟ هو يأخذ مجموع القضايا، ولو لأنه حصلت حالات مشابهة قبل أيام لهذا الموضوع وهكذا كان المطلوب، ولا بالمجموع يصير انصراف بعد ما لحق يقول أنا هكذا قلت هكذا. إذن لماذا أنتم مثلا استفدتم من كلامي الانصراف إلى هذه القضية؟ يقول أنت صار ثلاثة أيام هم تقول هذا الكلام وكان هذا المطلوب عندك، خلصهم هذا المعنى المطلوب، فهذا يعني معنى ويا انصراف ويا مناسبة معينة يصير هذا الفهم، بعد ما يقدر يحاسب يطالب بالإطلاقات. فمن ثم ستكون النتيجة أن الإطلاق لا ينعقد لحرمة مطلق المعازف العزف، يعني لحرمة مطلق العزف حتى غير اللهوي. طبعا هذا مو معنى أنه انتهى المطلق، لأنه إحنا ربما الآن عندنا بعض الأدلة قد يكون يستدل بها على الجواز أيضا، بعد هذا نأخذها أيضا بنظر الاعتبار، ثم نأخذ حصيلة المطلق. نأتي إلى الطائفة الرابعة، ما قد يستفاد منه جواز الموسيقى، بمعنى جواز العزف الموسيقي، وهو عدة أحاديث. هنا أنا الأحاديث قليلة جدا، لكن مع ذلك يذكر بعضها. الغريب، وإن كان هذا لا يستحق أن يكون جزءا من الدرس، وإنما يستحق أن يكون جزءا من الانتباه الحوزة، الغريب أنه الآن يوجد عدد من المعاصرين من الباحثين في الفقه، من العامة والخاص، متجهون باتجاه تحليل الموسيقى مطلقا والغناء، إلا ما يكون مقترنا مثلا بالفسق والفجور والمحرمات، وهذا بالحقيقة يعني هو حلال لكن مقترن معه حرام. وأدلتهم وحججهم واهية جدا. مثلا أمس شفت واحد منهم يقول لو كانت الموسيقى حرام الشارع كان يقول بالقرآن حرم عليكم المعازف، ولما لم يقل إذن مع المحرم بصراحة القول هكذا. هم لماذا ما ذكر مثل ما قال حرم عليكم الميتة مثلا والدم، كان يقول هذا ومن هذا القبيل. هذا شنو؟ أنا ليش عمدا أرد أراجع؟ لأنه هؤلاء عندهم دوافع حادة لتحليل الموسيقى سأيا كانت الدوافع، فهؤلاء عارفين سيبحثون عن أدلة الجواز. فمن تروح تدور تشوف أدلة جوازهم هي هيك أدلة ما استند إلى نصوص، إيش راح تعرف؟ أنه ماكو نصوص، إلا في الأشياء نادرة جدا قد هم غافلون عنها ما تشبثوا بها. مثلا بعضهم خو يستند إلى عمر يقول هكذا هو بنى على ذلك، ومن باب حجية مثلا الصحابة أو الشيخين أو سنة، هذا بعد مطلب آخر بعد جدا وإلى آخره. المهم احنا اذا ريدنا شيء يعني نحاول انه ناخذ شيء هو يصلح لان واحد يبحث عنه يتأمل به، ولا هذه تدل على ضعف البضاعة الفقهية وعلى التهتك الفقهي والتسيب. احنا صافد واحد مثلا نقول هذا انسان ما عنده التزامات، ماكو ذول اللي يقولون احنا ما عندنا خطوط حمراء، شو المعنى؟ يعني فد واحد ما عنده التزام، هذا يتوصف شاب يقول هذا شاب ما عنده التزام بالأوصاف الشعبية السوقية، هو ينطبق عليه كثير من الكلام. هو شنو يعني؟ يعني هذا ما عنده شيء ممنوع، ما عنده شيء مثلا، ما عنده حد، ما عنده كذا. من يصير المنطق بهذا؟ هذا بعد بالحقيقة أكو مشكلة مثل المعرفية مع أمثال هؤلاء، هذا بعد مو محل كلامنا. أما لا، شيء يمكن أن يكون نص، يمكن أن يكون عبارة رواية بها جانب من الجوانب، غفلة عن جانب من الجوانب الأخرى، شلون نجمع بينها؟ هذا من المهم أن نأخذها بنظر الاعتبار، وهو عدة أحاديث. الأول ما رواه السيد الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال وإن شئت ثلثت بداود عليه السلام، في حديث صاحب المزامير، وصف داود بأنه صاحب المزامير، بأنه صاحب المزامير. زين. فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها، إلى آخر الحديث، بتقريب أن المزامير جمع مزمار، وهو يدل على جوازه أن يكون نبي من الأنبياء وصاحب مزامير، معناه يجوز استعمال المزمار. وهذا موجود عند البعض هكذا استدل بهذا المطلب، مو تصورون أنه هذا بلا يعني وجه، بعضهم استدل به، ولكنه هذا الحديث ضعيف سندا بالإرسال وضعيف دلالة، لأن المراد من المزامير لعله ما يقرأه داود من الزبور بصوت حسن، ولهذا هي تسمى مزامير، بمعنى أنها يعني مقاطع من الزبور اللي هي تقرأ مثلا، شلون مثلا نقول سور من القرآن، ايش يصير من هذا القبيل، ولكن استعير هذا المزمار للصوت الحسن لدلالتها. فإنه وإلا ولو كان المراد الآلة المعروفة لما كان هناك حاجة لذكرها بصيغة الجمع، فإنه عادة مزمار واحد وليس مزامير، هو شخص يصير صاحب مزمار صحيح ومو مزامير. أحسنتم، فهو أقول هو بعضهم يقول منشأ أن يسموه مزامير معنى المزامير جائزة، يعني جمع مزمار جائز، بينما هي حسب الظاهر مثل ما تقول سميت مزامير باعتبار أنها، ليش أخذت الكلمة كلمة المزامير، ويقولون مقاطع باعتبار أنها تقرأ بصوت حسن، وداود وآتاه الله سبحانه وتعالى صوتا استثنائيا في حسن صوته، آتاه يعني نعمة استثنائية في حسن صوته، فهذه مقاطع هي سميت. ومما يشهد على ذلك أنه كما قلت هو لو كانت قضية مزمار بهذا المعنى الظاهري البدوي للمزمار ليش يصير مزامير، هو مزمار، هو إنسان وعنده مزمار يزمر به، لو كان مثلا هو هكذا شأنه سلام الله عليه هو كان يصير مزمار، بعد ايش يقول مزامير. أضف إلى ذلك إذا أبيت، والبعض لا تشبث بذلك كما وجدنا البعض تشبث، حكم الأمم السابقة لا ينفع في إثبات حكم الأمة المرحومة إلا بناء على استصحاب عدم النسخ، ومع صحة المطلب من كافة جهاته وتمامية الاستصحاب، مع أنه عندنا أدلة أخرى واضح معارضة لذلك بحيث لا يبقى مجال للاستصحاب فيها، فهو يقتضي الجواز في غير الموسيقى اللهوية، هذا على يعني غاية المطلب أن يكون بهذا النحو. وأيضا توجد نصوص أخرى إن شاء الله نحاول، أي شيء يخطر في بالكم من النصوص قد يستدل به ابحثوا، يعني أنا بصدد أن أبحث، قلت لكم بعد حتى نحن إلى من لا خلاق لهم نشوف كلماتهم في هذا المقام، وأيضا ما ظفرنا إلا بهذه الترهات، يعني ما ظفرنا بنصوص، سقلنا لو بعضهم يستدل بنص نأخذ النص نستدل به، هذا ما ظفر، لكن مع ذلك ربما أنتم تظفرون بنصوص قد تصلح للاستدلال بها على الجواز، حتى إحنا الآن بعد وقت أن نذكرها، لأن إحنا لابد نلاحظ كل النصوص الجواز أيضا قبل أن ننتهي، لأن ربما هذه الأدلة على الحرمة لها معارض، فلابد نلاحظ المعارض، ما ممكن أنه نأخذ به من جانب واحد ننظر للمسألة، حتى نستفرغ وسعنا في البحث عن المسألة ونختمها إن شاء الله قريبا، والحمد لله رب العالمين.